الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد البشير النذير والسراج المنير وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا علما نافعا وارزقنا عملا صالحا ووفقنا برحمتك لما تحب وترضى. أما بعد، فقد كانت الآيات السابقة في بيان ثواب من أنفق ماله ابتغاء مرضات الله، حيث بين ربنا جل جلاله أن الصدقة بسبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة، ونهانا ربنا جل جلاله أن نتبع تلك الصدقات منا أو أذى، وبين أن الذي يمن بصدقته أو يؤذي لا أجر له ولا ثواب، وإنما مثله كمثل الكافر الذي لا يؤمن بالله واليوم الآخر، أو مثله كمثل الذي ينفق ماله رئاء الناس، ينفق مراءة. وكل هذه الأصناف لا أجر لها ولا ثواب. تأتي هذه الآية الكريمة داعية مرة أخرى إلى الإنفاق: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا، مثل ما قال ربنا قبل ذلك: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. ومثل ما بين ربنا جل جلاله في أوائل هذه السورة أن الإنفاق من خصال المتقين الخمسة الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. ومثل ما بين ربنا أن من خصال البر الإنفاق: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين في الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة. فإنفاق المال من صفات المتقين ومن خصال الأبرار، وهو استجابة لأمر ربنا جل وعلا وتحصيل للثواب ونيل للأجر. يقول لنا ربنا سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا، وقد مضى الكلام مرارا في أن هذا النداء فيه إغراء، إغراء، كما أقول لك يا رجل افعل كذا، أو يا شجاع، أو يا ذكي، أو يا كريم. معناه أن هذه الصفات لا بد أن يظهر أثرها عليك. فالكريم مطلوب منه الكرم، والشجاع مطلوب منه الإقدام، والرجل مطلوب منه أن يتلبس بما يليق بخصال الرجولة. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا، أنفقوا، تقدم معنا الكلام في أن مادة النون والفاء والقاف تدل على الإخراج، فالإنفاق معناه البذل، إخراج المال طيبة بذلك نفسك. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم. الطيبات قيل الحلال وقيل الجيد، ولا تنافي بين القولين، فمطلوب منك أن تنفق من الحلال لأن الحرام لا يقبل. والحديث رواه الإمام أحمد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله قسم بينكم أخلاقكم كما قسم أرزاقكم، وإن الله تعالى يعطي الدنيا لمن أحب ومن لم يحب، ولا يعطي الدين إلا لمن أحب، فمن أعطاه الله دينا فقد أحبه. والذي نفسي بيده، لا يكتسب عبد مالا من حرام فينفق منه فيبارك له فيه، أو يتصدق به فيتقبل منه، أو يخلفه وراء ظهره إلا كان زادا له إلى النار. إن الله تعالى لا يمحو الخبيث بالخبيث، ولكن يمحو الخبيث بالطيب. فربنا جل جلاله يأمرنا بأن ننفق من الطيبات، من المال الحلال الجيد. ثم قال سبحانه: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. ولا تيمموا، التيمم القصد، القصد، ولا تيمموا ولا تقصدوا. ربنا جل جلاله لما قال لنا فتيمموا صعيدا طيبا، أي اقصدوا إلى الصعيد الطيب أي الطاهر. ولا تيمموا، وقد قرأها البزي بخلف عنه بالتشديد ولا تيمموا، وأصلها تتيمموا، وهكذا في كل تائين حذفت إحداهما تخفيفا، كما في قوله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، قرأها البزي ولا تفرقوا. ومثله أيضا: وتعاونوا على البر والتقوى. ومثله: فإذا هي تلقف، المقصود تتلقف ما يأفكون، قرأها بالتشديد. ولا تيمموا، لا تقصدوا إلى الخبيث، لا تقصدوا إلى الخبيث، إلى الرديء أو إلى الحرام. روى الإمام محمد بن جرير الطبري رحمه الله عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: فينا نزلت معشر الأنصار، هذه الآية نزلت فينا معشر الأنصار، كانت الأنصار إذا كانت أيام جذاذ النخل أخرجوا البسر من بساتينها. البسر نوع من التمر الجيد. أخرجوا البسر من حيطانها أي بساتينها، فعلقوا القنوة بين الاسطوانتين في المسجد، فيأكل منه فقراء المهاجرين، يعني الأنصار عليهم من الله الرضوان كانوا إذا كانت أيام الجذاذ، أيام حش التمر وقطعه، إذا كانت أيام الجذاذ يخرجون ذلك التمر من الحيطان ثم يأتون بالقنو، القنو ما نسميه في لساننا بالسبيطة، يأتون به فيعلقونه بين الاسطوانتين بين العمودين في المسجد، بحيث يأتي فقراء المهاجرين رضي الله عنهم فيطعمون. وكان بعض الناس يعمد إلى الحشف، والحشف هو الرديء من التمر، فيعمد إلى الحشف فيجعله وسط البسر يظنون جواز ذلك، فقال الله لنا: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. يعني يا أيها الإنسان، يا أيها المسلم، إذا أردت أن يتقبل الله صدقتك فلا بد أن تكون من طيب مالك، من جيد مما تحب. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. فربنا جل جلاله قال لنا: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه. يعني لو أن هذا الشيء الرديء بذل لكم فلستم بآخذيه، إلا أن تغمضوا فيه، إلا أن تقبلوه على إغماض، على تساهل. يقال للرجل إذا تنازل عن بعض حقه أغمض، وكذلك الإنسان إذا تجرع الصبر فإنه يغمض عينيه. ولذلك تجدون الإنسان إذا أصيب بمصيبة فإنه يغمض عينيه ويقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، لأنه يتجرع الغصص. فالله جل جلاله يقول لنا: هذا الذي تبذلونه من الشيء الخبيث، أنتم لو أعطي لكم في تجارة أو معاوضة أو قضاء دين ونحو ذلك لستم بآخذيه، لستم بقابليه، إلا على سبيل الإغماض، إلى كم وكم أشياء منك تريبني أغمض منها ولست عنها بذي عمى. أغمض منها أي أنني أتساهل وأتجاوز. ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. واعلموا أيها المنفقون، أيها الباذلون، أن الله غني حميد. الله جل جلاله غني عنكم وعن صدقاتكم وعن نفقاتكم، بل هو سبحانه وتعالى غني عن العالمين، لأن مفاتيح خزائن السماوات والأرض بيده جل جلاله. وهو سبحانه حميد، حميد فعيل من الحمد، إما المعنى أنه حامد أو المعنى بأنه محمود، وكلاهما في حق الله صحيح. فهو سبحانه وتعالى يحمد للصالحين من عباده، ولذلك حمد الله في القرآن وأثنى على أنبيائه ورسله وأوليائه، فقال عن بعضهم: إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. وقال عن بعضهم: إنه كان عبدا شكورا. وقال عن الآخر: إن إبراهيم لأواه حليم. وقال عن خليله ومصطفاه عليه الصلاة والسلام: بالمؤمنين رؤوف رحيم، ونحو ذلك من المحامد التي أثنى الله بها على أنبيائه. ثم إنه سبحانه وتعالى حميد، بمعنى أنه محمود، يحمده الحمادون. ولذلك المؤمن إذا أصبح وإذا أمسى يقول: اللهم ما أصبح أو ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. وإذا أصابته نعمة قال: الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. وإذا أصابه بلاء قال: الحمد لله على كل حال. هذا هو حال المؤمن، فهو سبحانه وتعالى حامد ومحمود. هذه الآية الكريمة ربنا جل جلاله ينادينا فيها بوصف الإيمان: يا مؤمنون، يا من رضيتم بالله ربا وبالإسلام دينا وبالقرآن إماما وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، أنفقوا من طيبات ما كسبتم، أنفقوا من طيب أموالكم التي اكتسبتموها بجهد منكم، اكتسبتموها بتجارة، بإجارة، بزراعة، باحتشاش، باحتطاب، بضرب في مناكب الأرض، هذا كله مال اكتسب بجهد الإنسان. وقال بعض المفسرين: يدخل في ذلك ما لم يكتسب بالجهد كذلك، مثاله الإرث. الإرث يعني أنت الآن ما عندك شيء، ولا عندك تجارة ولا شيء، قيل لك بأنه قد مات عمك فلان في أرض كذا، وما خلف ذرية، وقد ترك من المال 500 مليون دولار، وما له وارث سواك. واحد قال: الله أكبر، الله أكبر لله الحمد. فهذا مال أتاك على غير ذكر منك ولا توقف، ما كنت تنتظره ولا ترجوه، لكن الله ساقه إليك، وهو سبحانه يرزق من يشاء بغير حساب. فربنا جل جلاله يأمرنا بالإنفاق من هذا الكسب الذي كان. قال أهل العلم: وفي هذه الآية دليل على وجوب الزكاة في عروض التجارة، في هذه الآية دليل على وجوب الزكاة في عروض التجارة، وهو قول جماهير العلماء، بل يكاد يكون إجماعا، وهو القول الذي لا ينبغي العدول عنه. ويدل على ذلك حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرج الصدقة مما نعده للبيع، الشيء الذي نجهزه للبيع نخرج منه الصدقة. يعني رب إنسان يتجر في الأثاثات، وآخر يتجر في هذه الأجهزة الكهربائية أو الإلكترونية، وثالث يتجر في الأقمشة، ورابع في مواد البناء، وخامس في المفروشات وما إلى ذلك. هؤلاء جميعا تجب عليهم الزكاة. الواحد منهم يجعل له حولا، قل مثلا أنا حولي في اليوم الأول من رمضان، فيحصي ما عنده من سلع من بضاعة، ومثلهم أصحاب البقالات والمغالق وما أشبه ذلك، يحصي ما عنده من بضاعة، فإذا كان بالغا نصابا فإنه يخرج منه ربع عشره. أنفقوا من طيبات ما كسبتم. ثم قال لنا جل جلاله: ومما أخرجنا لكم من الأرض. ما هو الخارج من الأرض يا مصطفى؟ النبات وغيره، النخيل والأعناب، كل نبات. نعم، المعادن، ومثله أيضا الركاز. هذه ثلاثة أشياء عندنا الخارج من الأرض: إما أن يكون نباتا زروعا وثمارا، وإما أن يكون معادن، يعني من ذهب وفضة وحديد ونحاس ورصاص وبترول وما أشبه ذلك، وإما أن يكون ركازا. والركاز هو ما ارتكز في الأرض من دفن الجاهلية، يعني واحد بيحفر وجد تمثالا من ذهب مثلا من أيام ترهاقة ولا كذا، هذا نسميه ركازا. ومما أخرجنا لكم من الأرض. ونلاحظ اختلاف التعبير في الآية، ما قال لنا مما كسبتم من وما أخرجتم من الأرض، لا، نسب الكسب إلينا، مع أنه جل جلاله قائم على كل نفس بما كسبت، لكن لأن الإنسان بذل في ذلك جهدا. أما هنا قال: ومما أخرجنا لكم من الأرض، لأن الفاعل حقيقة والقائم بالأمر هو الله، ولذلك قال: أفرأيتم ما تحرثون، أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون، يعني هذه الحبة التي تخرج قد اجتمعت فيها عوامل لا دخل لك فيها، فالحبة ما أنبتت ولا أينعت إلا بماء الله مفجره، وشمس الله مشرقها، وهواء الله مسخره وساقيه جل جلاله. واضح أيها الناس؟ فربنا جل جلاله غاير بين الأمرين، قال من طيبات ما كسبتم ومما، فنسب الإخراج إلى ذاته جل جلاله وعظم نفسه، ما قال من طيبات ما كسبتم ومما أخرجت، لا، قال ومما أخرجنا. ودائما ربنا في القرآن يعظم نفسه. الآن الآية التي ذكرتها، أم نحن الزارعون، أم نحن المنشئون، أم نحن المنزلون، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له. فدائما جل جلاله يتكلم عن ذاته بضمير العظمة، فهو أعظم من كل عظيم. أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. يا مسلم، إياك وأن تقدم بين يدي الله شيئا خبيثا، اعلم بأن هذا الذي تنفقه يقع في يد الله قبل أن يقع في يد المسكين. الآن لو أن ضيفا زارك فقدمت إليه طعاما رديئا أو شرابا فيه قذر، فتلك سبة الدهر، يقال بأن فلانا هذا لا يحسن إكرام الضيف، فلان هذا لا يقدر الضيف قدره، ونحو ذلك من سمعة سيئة تطير لك في الآفاق. فربنا جل جلاله ينبغي أن نقدم له أطيب ما عندنا. لا يقبل الله صدقة إلا من كسب طيب، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. وهذه الآية أيها الإخوة الكرام عمل بها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن أبا طلحة الأنصاري رضي الله عنه لما نزلت هذه الآية لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، قال يا رسول الله إن أحب مالي إلي بي رحاء، وكانت بستانا كثيرة النخل وفيها بئر ذات ماء عذب، فهي لك يا رسول الله، اجعلها حيث أراك الله. فقال عليه الصلاة والسلام بخن بخن، ذاك مال رابح، اجعلها في قرابتك. قال له البستان ده قسمه في أهلك. ومثلها أيضا يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أهدي إلى رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رأس شاة. وتعرفون لحم الرأس عند كثير من الناس نفيس، ويسمونه الباسم، أليس كذلك؟ نعم. فأهدي لواحد من الصحابة رأس شاة، فلما أوشك أن يأكل منه قال إن أخي فلانا أحوج إليه مني، فبعث به إليه. فقال الآخر إن أخي فلانا أحوج إليه مني، ولم يزل يدور على سبعة أبيات حتى رجع إلى الأول. هؤلاء هم الذين قال الله عنهم يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. وذكروا عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه نقه من مرض، يعني الإنسان بعدما ذهب عنه المرض ولما يتعافى بعد تمام العافية نسميها فترة نقاهة، فاشتهى سمكة مشوية. والمريض إذا عوفي واشتهى شيئا فإنهم يسارعون له به، أما إذا كان في عافيته وقال أشتهي سمكا، سمك من وين نجيب لك سمك؟ أكل الفول ده ما نعمة. أي نعم. فعبد الله بن عمر اشتهى سمكة مشوية فما وجدت في المدينة إلا بعد لأي، فجيء له بها ومعها رغيفتان، فلما وضعت بين يديه طرق الباب سائل يقول أعطونا مما أعطاكم الله. وعبد الله بن عمر السمكة أشهى ما تكون إلى نفسه، فلفها رضي الله عنه بذلك الرغيف وقال لغلامه أعطها إياه، فالغلام تردد فانتهره، قال له أعطه إياها، والغلام يشفق على سيده فذهب فأعطاه إياها ثم اشتراها منه بدرهم. قال لي يا أخي السمكة دي خلاص أخذتها، طيب بيعها. فباعوا إياها بدرهم فرجع بها إلى عبد الله بن عمر، قال له وما صنعت؟ قال صنعت كذا وكذا. قال اذهب فأعطه إياها ولا تسترد منه الدرهم، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من طوى بطنه عن شهوته إيثارا لأخيه أدخله الله الجنة. وأعجب من ذلك يذكر الغزالي رحمه الله في الإحياء بأن عبد الله بن جعفر، عبد الله بن جعفر بن أبي طالب، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم بالنسبة إليه عمه، ولما قتل أبوه الرسول صلى الله عليه وسلم جاء يعزي أمه أسماء بنت عميس، وكان عندها ولدين عبد الله ومحمد، فالنبي صلى الله عليه وسلم جاء بهما وضمهما إليه وقال أما محمد فشبيه عمنا أبي طالب، وأما عبد الله فقد أشبهني خلقا وخلقا، فقد أشبهني خلقا وخلقا. عبد الله بن جعفر كان رجلا من أسخياء الدنيا، رجل سخي سخاء يعني مبالغا فيه، وكان بعض الناس يلومه، ففي يوم من الأيام خرج إلى ضيعة له، ضيعة مزرعة يصلح من شأنها، ثم أوى إلى بستان قوم فيه نخل كثير، وهناك غلام أسود يعمل يعني مزارع يشتغل في ذلك البستان، فجيء له بقوته. تعرف الإنسان لو كان عنده عامل بيجيب له فطور ولا يجيب له يعني غدا ونحو ذلك، فجيء له بقوته ثلاثة أرغفة، فجاء كلب، جاء كلب فألقى إليه ذلك الغلام برغيف فأكله الكلب، ثم ألقى إليه بالثاني فأكله، ثم ألقى إليه بالثالث فأكله. عبد الله بن جعفر يرقب هذا، فجاء إلى الغلام قال له يا بني ما قوتك؟ قال له ما رأيت. قال له في كل يوم؟ قال بلى. قال له ولما آثرت الكلب؟ قال له هذه الأرض ليست بأرض كلاب، فهو قد جاء من مكان بعيد، يعني ده ضيف جاء من مكان بعيد. فقال عبد الله بن جعفر لا إله إلا الله، يلومونني على السخاء، والله لا أنت أسخى مني، يهود السخاء فعلا. ثم رجع رضي الله عنه فاشترى ذلك البستان بما فيه من نخل، واشترى ذلك العبد الذي يخدم، وأعتقه لوجه الله ووهبه ذلك البستان، يعني مصداقا لقول ربنا وما أنفقتم من شيء فهو يخلف وخير الرازقين. يعني ثلاثة أرغفة جابت لها جنينة، والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. ولذلك ربنا جل جلاله يخاطبنا أنفقوا من طيبات ما كسبتم، هذه عروض التجارة، ومما أخرجنا لكم من الأرض. طيب لو أخذنا الآية على ظاهرها، إذن الزكاة واجبة في كل خارج مهما كان، لكن دلت السنة على أن الزكاة لا تجب في الزرع إلا إذا بلغ خمسة أوسق، التي هي 300 صاع، نحو من 650 كيلو، 650 كيلو اللي هي الآن حوالي 13 شوال مثلا بالنسبة الدقيق وما أشبه ذلك. واضح أيها الناس؟ وبين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يسقى بغير ماؤونة، يسقى بماء السماء، أو كان عثريا يعثر على الماء بنفسه فإنه يجب فيه العشر، يجب فيه العشر. وما كان مسقيا بالمؤونة بالنواضح والسواقي وما أشبه ذلك ففيه نصف، فيه نصف العشر. قال الله عز وجل: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. يعني الله جل جلاله يقول لنا: ما تحبونه لأنفسكم أحبوه لإخوانكم. الشيء الذي لا تقبله لنفسك لا ترضاه لغيرك. ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. واعلموا أيها المنفقون، أيها المتصدقون، أيها المؤمنون، أن الله غني استقربكم وهو غني ليبلوكم أيكم أحسن عملا. واعلموا أن الله غني حميد. ثم قال جل من قائل: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا، والله واسع عليم. الشيطان هو إبليس، قاتله الله، وهو منبع الشرور في هذه الدنيا، وهو الذي أخذ على نفسه عهدا قال: فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم عن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. وقال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين. فالشيطان إما أن تكون مشتقة من شطنة، شطنة إذا بعد، ومنه تقول العرب بئر شطون إذا بعد قعرها، أو من شاط إذا تغيظ واحترق. الشيطان يغتاظ من كل عمل صالح تفعله أيها المؤمن. لذلك الآن أنتم تقرؤون القرآن في رمضان، إذا مرت بكم آية سجدة ماذا تصنعون؟ تسجدون. وماذا تقولون؟ اللهم اكتب لي بها أجرا، وارفع عني بها وزرا، واجعلها لي عندك ذخرا، وتقبلها مني كما تقبلتها من نبيك داود. النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا قرأ ابن آدم آية السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي، يقول: يا ويله، أمر بالسجود فأطاع فله الجنة، وأمرت بالسجود فعصيت فلي النار. ربنا قال: إن الشيطان لكم عدو. الآن لو كان عندك عدو فأنت تجتهد في الشيء الذي يبكيه، في الشيء الذي يغيظه. فإذا أردت أن تغيظ الشيطان فمن أعظم ما يغيظه سجودك لله عز وجل. وأيضا من أعظم ما يغيظ الشيطان التوبة، التوبة والاستغفار. قد أذنبت وأسرفت على نفسي واقترفت من الذنوب ما الله به عليم، ثم بعد ذلك في لحظة يقظة ضمير كما يقولون توضأت وصليت لله ركعتين لا أحدث فيهما نفسي، ثم قلت: يا رب أستغفرك وأتوب إليك، اعف عني واصفح وتجاوز عن سيئاتي. الشيطان ها هنا يعض على أصبعه يقول: أحرقت بني آدم بالمعاصي وأحرقوني بالاستغفار. يغويهم يغويهم، يغوي الواحد سنة والسنتين، ثم بعد ذلك في لحظة يتوب إلى الله تدمع عيناه ويندم بقلبه، الله جل جلاله يبدل سيئاته حسنات. هذا أيضا مما تغيظ به الشيطان. الشيطان يكره لك الصدقة، ما يحبها، ولذلك يعدكم الفقر، يعدكم الفقر. إذا أردت أن تتصدق يقول لك: لا، كن كيسا، كن عاقلا، لا تكن خفيف العقل، سريع الفعل تريت الدنيا ما معروفة والقرش الأبيض ينفعك في اليوم الأسود وأولادك أولى وانت القروش دي لقيتها واقعة انت تعبان يبدأ يوسوس لك يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. قال بعض المفسرين الفحشاء هاهنا البخل, الفحشاء البخل, واستدلوا بقول القائل أرى الموت يعتام الكرام ويغتال عقيلة مال الفاحش المتشدد. الفاحش أي البخيل, فالعرب تطلق الفحشاء مرادا بها البخل, وهذا مناسب لسياق الآية. الشيطان يعدكم الفقر, يعدكم يعني يتوعدكم, يتوعدكم. العرب دائما تطلق الوعد على ما كان بخير والوعيد على ما كان بشر. وإني وإن أوعدته أو وعدته لمنجز لمخلف إيعادي ومنجز موعدي. فالشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء, يأمركم بالبخل, والله جل جلاله يعدكم مغفرة منه وفضلا. يعدكم مغفرة, قدم المغفرة التي هي ستر الذنوب وعدم المؤاخذة بها, والفضل فضلا من الله عز وجل بأنه يبدل سيئاتكم حسنات. الحديث رواه الترمذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن للشيطان لمة وللملك لمة, فلمة الشيطان إيعاد بالشر وأمر بالكفر وأمر بالبخل, وأما لمة الملك فإيعاد بالخير وأمر بالبذل, فمن وجد ذلك فليحمد الله ومن وجد الأخرى فليستعذ بالله من الشيطان. الشيطان يريد أن يصرفك عن أي خير. قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الشيطان قعد لابن آدم بأطرقه كلها, قعد له بطريق الإسلام, قال له تسلم وتذر دينك ودين آبائك وأجدادك, فعصاه فأسلم. ثم قعد له بطريق الهجرة, قال له تهاجر وتدع أرضك وسماءك, فعصاه فهاجر. ثم قعد له بطريق الجهاد, قال له تجاهد وإنما الجهاد ذهاب النفس فيقسم مالك وتنكح امرأتك, فعصاه فجاهد. فمن فعل ذلك كان حقا على الله إن مات أن يدخله الجنة, وإن قتل أن يدخله الجنة, وإن وقصته دابته أن يدخله الجنة. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء, والله يعدكم مغفرة منه وفضلا, والله واسع عليم, واسع في علمه, واسع في كرمه, واسع في عطائه, واسع في قدرته, واسع في ملكه جل جلاله, وهو عليم بجهاد من جاهدوا الشيطان فنفوا شبهاته وطرحوا شبهاته. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء, والله يعدكم مغفرة منه وفضلا, والله واسع عليم. يؤتي الحكمة من يشاء, ومن يؤت الحكمة, هذه قراءة الجمهور, وقرأ يعقوب وحده ومن يؤتي الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. يؤتي الحكمة من يشاء, ومن يؤتي الحكمة أي من يؤتيه الله الحكمة على البناء للفاعل, أما قراءة الجمهور على البناء للمفعول, ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. يؤتي بمعنى يعطي. الحكمة ما هي؟ قيل هي الورع, وقيل الخشية, وقيل النبوة, وقيل الإصابة في الأقوال والأعمال. وقيل الحكمة هي الفقه في القرآن، وقيل الحكمة العلم بالأحكام. ومن يؤتى الحكمة، من يؤتى الحكمة، من يؤتى القرآن، من يؤتى السنة، من يؤتى الإصابة في الأقوال والأعمال، من يؤتى الورع والخشية، طبعا وفوق ذلك النبوة، فقد أوتي خيرا كثيرا. هذه الحكمة أيها الإخوة الكرام هي دعوة أبينا إبراهيم عليه السلام: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. وقد امتن الله علينا بها، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، وهي التي أثنى الله بها على أنبيائه. قال سبحانه عن داود: وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. الحكمة الإصابة في القضاء كان مسددا عليه سلام الله. ومثله أيضا قال ربنا عن يحيى: وآتيناه الحكمة صبيا. الحكم هنا بمعنى الحكمة، الحكمة، واضح أيها الناس. ومثله أيضا قول المسيح عليه السلام في الآية: يا مريم إن الله يبشرك بكلمة، وإذ قال يبشرك بكلمة منه المسيح اسمه المسيح عيسى ابن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين، ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالح، ويعلمه الكتاب والحكمة، ثم قال: والتوراة والإنجيل. فالله جل جلاله علم المسيح الحكمة. وكذلك إبراهيم عليه السلام قال: رب هب لي حكما وألحقني، رب هب لي حكما أي حكمة. وكذلك نبي الله يوسف، ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما، ونبي الله موسى ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما. الحكم في هذه الآيات كلها معناه الحكمة، الحكمة. قال الله عز وجل: ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. ولذلك ولينتبه لهذا حفظة كتاب الله عز وجل ومن علمهم الله إياه، قالوا: ما ينبغي لحامل القرآن أن يتواضع لأهل الدنيا من أجل دنياهم، لأن ما آتاه الله إياه أعظم مما آتاهم. وربنا يقول: قل متاع الدنيا قليل. وقال: ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. والحكمة القرآن، والحكمة هي السنة. ولا يفهم من هذا الكلام أن حامل القرآن يتكبر، لا، لكن المقصود أنه ما يذل لأهل الدنيا، ما يذل لأهل الدنيا، لأن الله كرمه وشرفه بالقرآن. وفي الحديث: من حفظ القرآن فكأنما استودع النبوة بين كتفيه، غير أنه لا يوحى إليه. من حفظ القرآن، أي حفظ القرآن في صدره، فكأنما استودع النبوة بين كتفيه. إلا أن الفرق بينه وبين النبي أنه لا يوحى إليه. ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. وربنا في القرآن أثنى على رجل ليس بنبي، وهو لقمان الذي قالوا كان عبدا أسود، أثنى عليه بالحكمة: ولقد آتينا لقمان الحكمة، الحكمة. ومن حكمته عليه السلام أنه قال: إن الله تعالى إذا استودع شيئا حفظه، وقال لولده: يا بني إذا كان الكلام من فضة فإن السكوت من ذهب، وقال له: يا بني إذا أتيت مجلس قوم فأدمهم بسهم الإسلام، أدمهم بسهم الإسلام، يعني ألقي عليهم السلام ثم اجلس معهم ولا تبدأ بالنطق حتى ينطقوا فإذا نطقوا بذكر الله فأجل سهمك معهم وإن كان غير ذلك فانصرف عنهم إلى غيره وقال له يا بني إن الحكمة أجلست المساكين مجالس الملوك الحكمة أجلست المساكين مجالس الملوك وفي مرة من المرات دخل عليه أحد الناس ولا شك أنه كان حاسدا فقال له ألست لقمان؟ قال بلى قال ألست عبد بني فلان؟ قال بلى قال له ألست راعي الغنم الأسود؟ قال له أما سواد جلدي فظاهر يعني أنا كنت أبيض وبعدين أسوديت قال له أما سواد جلدي فظاهر فما يعجبك من شأني يعني الأسئلة دي لزوم شنو قال غشيان الناس بابك ووطئهم عقبك ونزولهم على قولك يعني أنا مستغرب كلقمان عبد بني فلان راعي الغنم الأسود بعد الناس مزاحمين في بابك ويمشون من خلفك وإذا قلت كلاما استسلموا له بما بلغت ذلك قال له بصدقي في الحديث وأدائي الأمانة وغضي بصري وحفظي فرجي وسكوتي عما لا يعنيني قال أنا وصلت إلى هذه الدرجة بهذه الخصال وقد ذكروا أنه لما كان يخدم سيده أمره بأن يذبح شاة وأن يأتيه بأطيب ما فيها فجاءه باللسان والقلب فسكت عنه حينا ثم أمره أن يذبح شاة وأن يأتيه بأخبث ما فيها فجاءه باللسان والقلب فقال له عجبا لك قبل حين طلبت منك أطيب ما فيها فأتيتني بهما والآن طلبت أخبث ما فيها فأتيتني بهما قال نعم هما أطيب ما فيها إذا طابا وأخبث ما فيها إذا خبثا بعض الناس لسانه طيب ما يخرج منه إلا الطيب وبعض الناس أعوذ بالله كأنما يتنفس من حمام لسانه ما يخرج منه إلا الشر والعهر والفساد والخنا والباطل والمنكر وبعض الناس قلبه طيب ما فيه إلا الإخبات والتواضع وحب الخير للناس بعض الناس قلبه ما فيه إلا الغش والحسد والعجب والكبر والرياء وما إلى ذلك من الأمراض قال الله عز وجل ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا ثم قال وما يذكر إلا أولو الألباب وما يذكر إلا أولو الألباب ثم قال لنا وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار الجملة شرطية وأداة الشرط ما وفعل الشرط أنفقتم والجواب فإن الله يعلمه الله جل جلاله يقول لك يا أيها المؤمن يا أيها المنفق إذا أنفقت نفقة أي نفقة فهي نكرة في سياق الشرط سواء كانت نفقة واجبة مثل ماذا الزكاة والنفقة على الزوجة والعيال هذه كلها نفقة واجبة أو كانت نفقة تطوع كالصدقات وإكرام الضيف فوق ثلاث وما إلى ذلك أو نذرتم من نذر والنذر هو أن يلزم المكلف نفسه بما لم يلزمه الله به يقول لله علي كذا وكذا هذا يجب الوفاء به لأن الله عز وجل قال وليوفوا نذورا وقال يوفون بالنذر والنبي عليه الصلاة والسلام قال من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه والنذر أيها الإخوان نوعان، نذر مطلق ونذر مشروط. نذر مطلق أن يقول القائل لله علي صيام 3 أيام، لله علي صلاة 50 ركعة، لله علي أن أتصدق 1000 من الجنيهات، هذا نذر مطلق. أما النذر المشروط فهو الذي تشترط فيه على ربك، تقول لئن وفقني الله في الامتحان وحصلت على المركز الأول على دفعتي لأذبحن خروفا، لئن شفى الله مريضي لأتصدقن بكذا. هذا مكروه، مكروه، لأن فيه نوع معاوضة، بأنك تقول يا رب تعمل كده بعمل لك كده، ما تعمل كده ما بعمل لك كده، كأنه ربنا محتاج لخروفك ولا لغنمايتك. لا، الله غني عنك وعن العالمين. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنذروا فإن النذر لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل، وفي لفظ وإنما يستخرج به من اللئيم. اللئيم ما يقدم شيء إلا يقول يا رب تعمل لي كده أعمل لك كده. ولذلك ذكروا عن بعض الأعراب الجهال، وكان مكاريا عنده حمار يستأجره، فمرض الحمار والحمار مصدر رزقه، فقال يا رب لك علي إن شفيت حماري أن أصوم 10 أيام. فشفي الحمار فبدأ يصوم، اليوم العاشر قام الحمار مات، فقال هكذا يا رب سيأتي رمضان وسأفطر 10 أيام، يعني لازم أتسدح، أنا مسكين وما قدر الله حق قدره. الله جل جلاله لما أعطاك الحمار ابتداء ما أعطاكه معاوضة، لما أعطاك عينين ولسانا وشفتين ما أعطاكها معاوضة، ونعمه عليك لا تعد ولا. فالنذر المشروط مكروه، قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تنذروا فإن النذر لا يغير من قدر الله شيئا، لا يغير من قدر الله. والله لو ربنا قدر الشفاء أو النجاح أو الكذا سيكون، لو ما قدره لن يكون. يعني لا تحسبن أن نذرك هو الذي أتى بالشفاء أو أتى بالنجاح أو دفع الشر عنه. واضح أيها الناس؟ وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. لأن بعض الناس يعتقد بعد ما حصلت له النعمة إنه النذر ده ما في زول سمع به وخلاص سيبك، لا، فإن الله يعلمه. وما للظالمين من أنصار، ما للظالمين الذين ظلموا أنفسهم بارتكاب المعاصي والموبقات أو ظلموا غيرهم بالتعدي عليهم في أنفسهم في دمائهم في أموالهم في أعراضهم، الله جل جلاله يقول وما للظالمين من أنصار، مثل ما قال ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. هؤلاء يوم القيامة يتلفتون فلا يجدون وليا ولا نصيرا. ثم قال لنا ربنا جل جلاله إن تبدوا الصدقات فنعماه وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم. هذه الآية حقيقة يعني فيها كلام كثير وأحكام كثيرة، فنرجئها إلى درس الغد إن شاء الله. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يبارك لنا فيما آتانا وأن يقنعنا بما رزقنا وأن لا يفتنا بما زوى عنا وأن يؤتينا الحكمة وفصل الخطاب وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأن يعلمنا من القرآن ما جهينا وأن يذكرنا منه ما نسينا وأن يرزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيه عنا وأن يجعل هذا المجلس المبارك شاهدا لنا لا علينا وأن يجعله في صحائف حسناتنا يوم نلقاه إنه أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين والحمد لله رب العالمين.